بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في بعض الآداب أو كتاب الجامع من بلوغ المرام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قراءة لبعض الأحاديث وبيان فوائدها. ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، متفق عليه. هذا الحديث فيه أدب من آداب الطعام أو الأكل، وهو لعق الأصابع بعد الأكل. واللعق معروف معناه وتتبع ما على الأصابع من الطعام بلسانه، ففيه بيان أدب الطعام وهو لعق الأصابع. ومما قيل في الحكمة من ذلك، وهي حكمة منصوصة ما ورد في مسلم، ما ذكر أيضا من لعق الصحفة أي الصحن، حيث يتتبع ما في الصحن ويأكل آخره، ما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وليسلت أحدكم الصحفة أي يأكل آخرة ما بقي من الطعام ويستطيع أكله، فإنكم لا تدرون في أي طعامكم تكون البركة. فهذا من الحكم أن الطعام أو البركة قد تكون في الطعام الذي بقي في يدك. وذكروا أيضا من الحكم أن غسل ما بقي من الطعام في اليد فيذهب في مجرى المياه الوسخة، وأن هذا من كفران النعم. وهذا ظاهر معناه في قوله يلعقها، وأما يلعقها أو يلعقها غيره فهذا كأن يبقى في يده شيء من الطعام فيجعل الطفل الصغير من أطفاله يأكله أو غير ذلك إذا لم يكره هذا الفعل. وهذا من الآداب، وهي من المستحبات، وهو قول جمهور العلماء أنها سنة وليس بواجب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والراكب على الماشي. وهذا في آداب السلام، وفيه بيان الترتيب المندوب في البدء بالسلام، ومر معنا تكلمنا عن بعض آداب السلام. والترتيب على وفق الحديث: الصغير على الكبير، ولو سلم الصغير على الكبير فإن الكبير يجب رد السلام عليه ولو لم يبلغ هذا الطفل، يعني ما وصل إلى سن البلوغ، فإن الحكم باق على الوجوب لعموم الآية والحديث. وللكبير أيضا أن يسلم على الصغير تواضعا وتحبيبا له وتربية له على السنن، فإنه ورد عن أنس أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، حديث متفق عليه. وهذا من السنن المهجورة، وهو إذا مر على صبيان فإن من السنة أن يسلم عليهم. والثاني المار، سواء كان كبيرا أو جماعة، على القاعد، لأنه بمنزلة الداخل عليه، والثالث القليل على الكثير لفضيلة الجماعة وليعمهم سلامه، والرابع الراكب له مزية على الماشي، فالراكب يسلم على الماشي لئلا يتكبر بركوبه. وإذا حصل التساوي بين المسلم والمسلم عليه فخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أو مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي، رواه أحمد والبيهقي. والحديث عزاه ابن حجر إلى أحمد وهو ليس في المسند، وإنما رواه أبو داود في السنن، والحديث حسن بشواهده كما قال الشيخ الألباني. وفيه أي من الفوائد من آداب السلام كذلك أن ابتداء السلام من الجماعة سنة، وأنه سنة كفائية، فإن سلم أحدهم فإنه يكفي عن الجماعة. والأفضل السلام من جميعهم إن حصل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام. وكذلك الرد فرض كفاية، فإذا رد أحدهم سقط الواجب عن الباقين، سقط الواجب عن الباقين. وهذا الحديث مختلف في صحته، فمن رأى ضعفه من أهل العلم يرى أن الوجوب باق على العين، بحيث أنه يجب على الجميع رد السلام، وهذا الأحوط، وقال به أبو يوسف الطحاوي من الحنفية. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. خرجه مسلم. وعنه يفهم منه أن الراوي هو علي رضي الله تعالى عنه، لأن الحديث السابق حديث علي، والصحيح أنه ليس بحديث علي، وإنما هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم. وسبق الكلام عن السلام على أهل الكتاب، ويدخل فيهم المشركون، وتكلمنا أنه لا يجوز بداءة الكافر بالسلام، وذكروا لهذا النهي جملة من المفاسد: الأول أنه يقع في التحريم، والثاني أن السلام نوع من الإكرام فلا يكرم به هذا الكافر ابتداء، والثالث أنه سبب للتحاب والواجب معاداة أهل الكفر. وأما هل يجوز بداءتهم بغير السلام كقوله مرحبا أو كيف أصبحت، يرى جمع من المحققين من العلماء جواز ذلك بغير لفظ السلام، يجوز تحية الكافر بغير لفظ السلام، خصوصا إذا كان في ذلك تأليف لقلبه ودعوة له على أو إلى الإسلام. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن خاطب الذمية بكلام غير السلام مما يؤنسه به فلا بأس بذلك، إن خاطب الذمية بكلام غير السلام مما يؤنسه به فلا بأس بذلك. وهذا ما أيده أيضا الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. ويرى الإمام أحمد وهو المشهور عن الحنابلة المنع مطلقا بلفظ السلام أو بغيره، والصواب الأول. ومن فوائد الحديث قوله: فاضطروهم إلى أضيقه، فيه إذلال أهل الكتاب في الطريق فلا يفسح له، لأن الإفساح له نوع من الإكرام، وهو مقيد كما يقول أهل العلم بأمرين. الأمر الأول عند الزحام في الطريق فيتصدر المسلم الطريق، والثاني عند عدم حصول الضرر على الذمي. وهذا الحديث من الأحاديث التي فيها إشعار بعزة الإسلام. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. وهذا فيه مشروعية الحمد عند العطاس، والحمد هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم لله عز وجل. وقوله يرحمك الله هو خبر بمعنى الطلب، أي يطلب الله أن يرحمه. فهنا يحمد الله عز وجل، لأن الحمد حال العطاس فيه دلالة، كما يقول أهل العلم على صحة البدن وغير ذلك. والعطاس من الله سبحانه وتعالى، لذلك جاء في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم أن يشمته. واتفق أهل العلم على استحباب ذلك، وهو حمد الله على العطاس. ونقل الاتفاق النووي رحمه الله تعالى. وأما تشميت العاطس فحكمه على قولين ذهب إلى الوجوب، الظاهرية وبعض المالكية، وهما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال: تشميت العاطس واجب لمن سمعه. وقيل الثاني أنه فرض كفاية، فإن شمته أحدهم فسقط ذلك عن الباقين. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ورجحه ابن حجر رحمه الله تعالى. أما ابن القيم رحمه الله فيقول أن الوجوب على الجميع لكل من سمع، قال: وهو الصواب للأحاديث الصريحة الظاهرة في الوجوب من غير معارض، من غير معارض. وأما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت، لحديث أنس قال: ما سئل شمت أحد الصحابة ولم يشمت الآخر، قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وجاء في حديث أبي موسى: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وهذا عدم تشميته من باب التعزير والعقوبة له، لأنه ما حمد الله حال ذلك. وأهل العلم مختلفون في قضية تذكيره لمن عطس ولم يحمد الله، هل يذكر ويقال احمد الله؟ على قولين لأهل العلم. ابن القيم رحمه الله نصر القول بأنه لا يذكر حتى لا ينال فضيلة التشميت والدعاء له بالرحمة من باب العقوبة والتعزير له، وهذا ما رجحه ابن العربي رحمه الله تعالى. وأنكر ذلك النووي وقال أنه من باب التعاون على الخير. وابن القيم رحمه الله قوله قوي في هذا الباب، وهو أنه لا يذكر بالحمد من باب التعزير والعقوبة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع من لم يحمد الله. وقال رحمه الله: ظاهر السنة يقوي قول ابن العربي بعدم تذكيره، وأن ذلك قال وأن ذلك من باب التعزير وحرمانه حين لم يحمد الله، وأنها لو كانت سنة تذكيره لكان فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الآداب في التشميت أنه يشمته ثلاثا، فإن زاد فيدعو له كما جاء في الحديث فإنه مزكوم. نص ساعة يا أبو ربيعة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما، خرجه مسلم. وهذا من المسائل حصل فيها نزاع كثير بين أهل العلم، هل الشرب قائما هو من باب المحرمات أم من باب المكروهات؟ على قولين لأهل العلم، الجمهور أهل العلم ذهبوا إلى الكراهة وهو الصحيح والله أعلم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرب قائما، كما في مسلم سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، وعن علي رضي الله عنه أنه شرب قائما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كما رأيتموني فعلت. ورجح هذا أيضا القول بالكراهة وعدم التحريم النووي وابن القيم رحمه الله تعالى. ويحمل تحمل هذه الأحاديث على الجواز، والأصل هو الشرب قاعدة، فإن شرب قائما فليس ذلك بحرام إنما هو مكروه، ولكنه فاتته هذه السنة الجليلة. ومما جاء من الأبيات عن ابن حجر رحمه الله قوله إذا رمت تشرب فاجلس تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. إذا رمت تشرب فاجلس تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز، لكنه لبيان الجواز. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله غدا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.